إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، نسمع كثيرا أن الدين يأتي لتصحيح وضع خاطئ في حياة الناس. كان يكون هناك ظلم أو انحراف أو احتساق، وهذا الكلام صحيح الجملة، وذلك أن الذين يقولون مثل هذا يعنون الانحراف في حياة الناس، الانحراف في مسائل التعامل، قضية تعامل الإنسان مع الإنسان، أو في قضايا الفطرة، أو في قضايا الفساد المتعلق بحياة الإنسان فقط على الأرض، من حيث هي حياة تتعلق بوضع الإنسان بأخيه الإنسان، وضع الإنسان بنبات، بجماد. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح في الجملة، فمعظم الرسالات السابقة جاء الرسل فيها يدعون الناس إلى جانب دعائهم إلى عبادة الله وتوحيده إلى تصحيح أوضاع خاطئة موجودة، كما قال مثلا لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وضع خاطئ شذوذ عن فطرة الله تبارك وتعالى. وكما دعا شعيب قومه ألا يفسدوا في الأرض، قال: ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، ونهاهم عن تطفيف الكي والميزان، قال: إني أراكم بخير. وكما دعا موسى صلى الله عليه وسلم عليه قوم فرعون لتصحيح وضع الخاطئ موجود، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تبارك وتعالى أيضا: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكان هؤلاء الرسل قد أتوا يدعون من جملة دعوتهم إلى تصحيح أوضاع خاطئة بالنسبة للبشر، أوضاع تتعلق بالفطرة، تتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بالظلم. لكن لا شك أنه لم يكن هذا هو المقصد الوحيد أو المقصد الكلي لرسل الله تبارك وتعالى ودعاء الله عز وجل، بل قد جاء الرسل، أرسل الله تبارك وتعالى الرسل في أمم لعلها كانت فيما يسميه الناس الآن في قمة الحضارة وقمة السلام والرقي والحياة الرغيدة الهادئة، لكن مع ذلك أرسل الله لهم رسل. إن نجد مثلا صالح يقول لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اتقوا الله وأطيعون. نجد صورة بحسب الدنيا، صورة مشرقة، ناس آمنين في قراهم يقطعون الصخور بيوت وعندهم نخيل وزراعة، وفي غاية ما يقال في قمة السعادة وفي قمة الرقي المادي بحسبه. وكذلك قال هود لقومه: أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. وقال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فنجد أيضا قوم آمنين في أوطانهم يبنون بكل ريع يعني بكل واد بين جبلين آية في الجمال في البناء الفخم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فسر بأنه كأنكم تخلدون يعني يبذلون الغالي والنفيس في بناء حضارة مستقرة قائمة. والله قال عنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إما إرم القبيلة أو إرم المدينة سواء كان هذا أو هذا، فهم قوم في غنى وفي منعة وفي قوة وفي دنيا مقبلة. مع ذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل. ما الإنحراف؟ ما الإنحراف الذي كان موجودا عند هؤلاء وغيرهم حتى يرسل الله تبارك وتعالى لهم هؤلاء الرسل؟ نجد أنه كان هناك إنحراف عظيم جدا، بل لعله أعظم إنحراف في حياة البشر، وهو الإنحراف عن الغاية والمهمة الأساسية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. هذا أكبر انحراف ممكن يقع، وأكبر انحراف من أجله يرسل الله عز وجل الرسل. لو نظرنا في حياة العرب في الجاهلية، صحيح كان هناك شرور كثيرة ومفاسد كثيرة، لكن بحسب مقاييس الناس لعلها كانت من أحسن أنواع الحياة بحسب مقاييس الناس. فالجزيرة العربية كانت تمثل فيها الحرية بكل معانيها، حرية دينية، كل يختار إلهه ومعبوده حسب ما يشاء دون تدخل أحد من أحد. حرية سياسية، كل إنسان كان مستعد أن يقول ما يقول في أي شيء وفي أي شأن دون أي رقيب. بل كانت هناك أسواق للكلام فيها نقد وفيها ما فيها، وكل يتكلم بما يشاء. كان حرية التجارة، حرية العمل، حرية حتى الحرية الإباحية الجنسية موجودة كما على أكمل صورها في الفساد عند الناس، كما تقول صلى الله عنها كان النكاح في الجاهلية على 10 أوجه، 10 أضرب كان النكاح. كان هذا النكاح المعروف أن يخطب الرجل من ولي المرأة المرأة، وكان النكاح يقول كان هناك البيوت، بيوت الداعرات يرفعنا الأعلام ويدخلنا عليها، وكان النكاح الجماعي 10 أو 5 يعرفون امرأة واحدة، فإذا وضعت بعثهم جميعا لا يتخلف منهم أحد، ثم قالت يا فلان هو ابنك. فكانت الحياة بكل معانيها بمقاييس الناس للحياة، الناس يقول لك المجتمع الأمريكي مجتمع حر ومجتمع مين. مجتمع الجاهلي كان فيه حرية لا توجد في المجتمع الأمريكي الموجود الآن، والذي ينظر الناس إليه أنه هو قمة الحضارة وقمة المدنية. إذا لماذا أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أول وضع جاء النبي لتصحيحه صلوات الله وسلامه عليه هو الوضع الخاطئ، أن هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض نسي إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، أو عرفه بصورة خاطئة، عرفه بأنه إله قادر على خلق الكون لكن يعجز عن إعادته، إله عظيم وكبير ينزل المطر ويحيي لكنه لا يمكن التوصل إليه إلا بوسائط لا بد من تبليغ يعني شكوى الإنسان إليه، فاتخذ الوسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فكان صورة الإله صورة غير صحيحة في أذهانهم وفي معتقداتهم، فجاء النبي أول ما جاء لتصحيح هذا الوضع الخاطئ، وضع الخاطئ وضع إنسان يعيش على هذه الأرض لا يقوم بالمهمة والغاية التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فكان هذا هو أول دعوة الرسول، بل هذا هو صلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا الناس أول ما دعا بل وآخر ما دعا إلى عباد الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم النظام والقانون والصراط الذي رضيه الله عز وجل لعباده ليسيروا فيه. بمقاييس الناس. طبعا هذا الصراط فيه قيود كثيرة، فيه قيود وفيه شروط وفيه حد من تلك الحرية المطلقة التي كانت العرب في الجاهلية، حد من حريتهم في اتخاذ الدين الذي يشاؤون، في الانفاق والسعي في الكسب كما يشاؤون، كانوا يكسبون بطرق كثيرة، بالميسر، بالقمار، بغيرها. وجاء النبي ليحدد طرائق معينة للكسب، بل طرائق معينة للإنفاق، أن ينفق الإنسان في مشروع فقط وبحدود معينة، دون إسراف، دون تبذير، حد حتى لللباس، للزينة. كان العرب في لباسهم وزينتهم يتزينون ويلبسون كما يشاؤون ويعبدون كما يشاؤون، بل كانوا يطوفون بالبيت عرايا. فجاء الإسلام ليضع ضوابط معينة، الجملة صح، الإسلام يقيم حياة سعيدة طيبة، لكنها قد تكون بمقاييس الناس حياة فيها تضييق وفيها تشديد وفيها إلزام. والإنسان بصورة عامة يحب التفصيل من أي شيء، ويحب أن يسير على هواه. على كل حال، ما أحب أن نقوله في هذه المقدمة هو أن هناك أهداف معينة، أهداف معينة لرسالات الله عز وجل. هذا الهدف نسيته الأمة، توحيد الله وعبادته وإقامة أمة مهتدية يحبها الله تبارك وتعالى ويخرجها للناس لتدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الهدف الآن للأسف نسيته الأمة في الوقت الحاضر. وبالطبع يعمل أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار، نصارى كلام يهود أو غيره، إلى أن الأمة تنسى هذا الهدف، تنسى أنها أمة قد أخرجها الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى عباية الله وتوحيده. وقد أسهم بعض الدعاء إلى الله تبارك وتعالى في صرف الناس عن الهدف، صرف المسلمين عن الهدف الذي من أجله أخرجهم الله عز وجل، بتكريسهم دائما أن أهداف الرسالة هو تصحيح أوضاع قاطعة بالنسبة لحياة البشر. يعني أن الإسلام جاء لرفع الظلم، لتصحيح الفطرة، لعدم تطفيف الكيل والميزان، صحيح، هذا من جملة في أهداف الإسلام، أن يرفع الظلم وأن يعيش الناس في عدل وفي أمن وفي راحة وفي طمأنينة، لكن ليس هذا هو كل أهداف الدين. هذا من أهداف الدين، فالنصر لأنها نقول إنها من ثمراته ومن نتائجه، لكن الهدف الأول للرسالات والهدف الأول لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، وإلى أن يعرفوا المهمة التي من أجلها خلقهم الله عز وجل، وأن يقوموا بهذا الدين في كل مكان داعين الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فقال ليظهره على الدين كله، أن يجعله ظاهرا على الأديان كلها. والله يقول لرسوله إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، بعثتك لأبتليك، أبتليك بالدعوة إلى الله عز وجل والقيام في وجه الناس كلهم تدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، وأبتلي بك، أبتلي بك المؤمنين. وطبعا بلاء حسن في أن يسمعوا كلام النبي ويجيبوه، وكذلك يبتلى غير المؤمنين بأنهم يسمعوا كلام النبي فلا يجيبوا فتقوم عليهم الحجة ويكفر ويستحق عقوبة الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء الإسلام فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين أحباب الله وأوليائه وبين أعدائه سبحانه وتعالى، بين صراط الله الذي ارتضاه لعباده ليسيروا فيه، وبين طرق الشيطان، طرق الشيطان التي يدعوهم فيها إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل وعبادته. حقيقة لما نسينا هذا الهدف الذي من أجله ابتعثنا الله عز وجل واختار هذه الأمة وأرسل رسوله، ضعنا، أصبحت أهدافنا مشتتة، واستطاع أعداؤنا في الحقيقة أن يوجدوا هذه الفوضى وهذا الضياع الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام. الأمة تعيش في ضياع ولا شك، ضياع سياسي، ضياع اقتصادي، ضياع موارد، ضياع بكل معاني الضياع. تحكم فيها اعداؤها كما يشاءوا. اسرائيل الدوله اللي كنا بنسميها دوله العصابات ودوله المسخ تتحكم الان في مصير الامه سلما كما تشاء وحرفا كما تشاء، وتتلاعب بالامه شعوبها ورجالها وحكامها، تتلاعب بهم كما يشاء، والناس تعيش في ضياع ما تدري من الحقيقي الذي دافع عن شرف الامه وعن مكانتها، ومن العدو الذي يريد اذلال هذه الامه وتمزيقها. وتتساءل ما السلام وما الحرب وكيف يتأدى هذا ويتأدى هذا، ويمكن لا تجد اثنين في الامه على قلب رجل واحد او على راي واحد. الامه تعيش ضياع بكل ابعاد الضياع للاسف، وما ذلك الا ان نقطه البدايه انتهت. نقطه البدايه عند الامه ضاعت، وهي من نحن؟ من نكون؟ ما هويتنا في هذه الارض؟ هل هويتنا ان نكون عرب نعيش متفرقين مشتتين تحت دول كثيره 22 دوله وعلم ونشيد وطني ومطار واذاعه وتلفزيون لكل دوله، ثم بعد ذلك كل ينتهج سياسه كما يحلو له وكما يشاء، ثم ليكن هدفنا بعضنا هدفه ان يعيش اشتراكيا وبعضه هدفه ان يعيش راسماليا، والبعض يرى ان الحريه الموجوده في امريكا هي الحياه الحقيقيه التي ينبغي المثال الذي ينبغي ان يحدد في الحياه والمثال الامريكي، والبعض يرى ان المثال الحقيقي الذي ينبغي ان يحدد في الحياه والنظام هو النظام الروسي. شتات شتات الامه شتات، يعني تعيش الشتات بكل معاني. فرض عليها الشتات من خارج الامه وفرض عليها من داخل الامه، لان الهدف الحقيقي ضاع. الهدف الحقيقي لهذه الامه ضاع. الهدف الذي من اجله ارسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بان يوجد امه مسلمه متآخية متضامنه متعاونه ذات علم واحد ورساله واحده وخلافه واحده، جيش واحد قائم بامر الله تبارك وتعالى يدعو الى الله عز وجل، ولا يرى في ان هناك نموذج يحتذى الا نموذج القران ونموذج السنه وصراط الله تبارك وتعالى الذي ينبغي ان يسار فيه، وان هذا هو الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال، فانا تصرفون، واننا مقيدون في نظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما انزله الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. للاسف كان ممكن لو احنا نعرف الهدف الحقيقي لنا وعرفنا هويتنا الحقيقيه، نحن من نحن؟ نحن مسلمون، وماذا يعني مفهوم الاسلام؟ فتنتهي هذه المشاكل كلها. لا شك ان هذه المشاكل كلها تنتهي تباعا، ونعرف اين العدو واين الصديق واين الصواب واين الخطا، وهل هذا يوصلنا للهدف ام لا يوصلنا للهدف. اما الان في مثل هذا الفوضى التي تعيشها الامه، الفوضى بكل ابعادها، الفوضى السياسيه والفوضى الاقتصاديه والفوضى الاجتماعيه، والتي يفكر فيها كل كما يشاء وكما يحلو له، والناس في ضياع ما تدري وين تروح، من شرق ولا غرب ولا يمين ولا شمال. لا شك ان حاله الضياع المفروض على الامه الان، وعدوها يعرف ويعلم تماما ما يريد منها وكيف يحطمها جزءا جزءا وياكلها قطعه قطعه. لا شك اقول لو عرفنا الهدف والغايه التي من اجلها ارسل الله الرسل وانزل كتبه وارسل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبه اخرجنا من الظلمات الى النور لنكون الامه امه الله حقا المنصوره العزيزه الكريمه التي لها صراط واحد وطريق واحد، لما حصل هذا الضياع الذي تعيشه الامه الان بكل ابعاده. لذلك نقول او لم ينبغي للداعي الله عز وجل ان يعرف هذه القضيه، وبدل ما يركزوا على يعني يحصر الدين في علاج جزئيه صغيره هكذا، وكان الدين ما جاء الا لعلاجها نوع من الفساد، ويصوروا ان هذه الرساله العظيمه رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءت الا لتصحيح هذا الوضع الخاطئ، وقد يكون هذا الوضع الخاطئ هو عباره عن جزئيه صغيره جدا وهدف صغير جدا في الحقيقه، وهذا الهدف قد يكون تابع، مو هدف أصيل، يعني ليس هدفا أصيلا، وإنما هو هدف تابع. صحيح الإسلام جاء بالحق يمنع ظلم عن الإنسان، بل يمنع ظلم عن حيوان صغير. ودخلت امرأة من الناس في هرة، ما هذا من أهداف الدين، إنه حتى يحمي أرواح القطط والكلاب أن تقتل ظلما، هذا من أهداف الدين صحيح، بل من أهداف الدين أن يمنع الظلم عن نفسها، أن تقطع بغير وجه حقها. لكن ليس من أجل هذا أرسل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليس هذا هو هدف الدين، وهذا هدف الرسالة. ليس من أجل ذلك أنزل الله كتابه وأرسل رسوله، هذه أهداف تابعة، هذه أشياء تابعة تتبع هذا الهدف العظيم. لكن الهدف الأسمى والأعظم أن ربنا خلق الخلق لغاية، وعلم الله عز وجل ويعلم الله أن الجميع لا يؤمن سيكون مؤمن وكافر، وأن الله عز وجل أرسل رسله لاختيار من يشاء من عباده سبحانه وتعالى للقيام بأمره وعبادته وحده لا شريك له، هو رب السماوات والأرض وهو خالق الكون، وأن الله اختار لرسالته الأخيرة محمد صلى الله وسلامه عليه ليوجد أمة، هذه الأمة ترفع علم الجهاد وعلم التوحيد وتدعو الله عز وجل، ولا تطبق لا النموذج الفارسي ولا النموذج الرومي، وإنما تطبق نموذج آخر. أشك أن النبي لما أرسل بهذا الدين وأخرج هذه الأمة، كانت الأمم الموجودة المعاصرة له أمم ذات حضارة ومدنية دونها بكثير ما كان عليه العرب وما كان عليه المسلمون. إن كانت الحضارة هي البناء والزراعة والصناعة، فما كان العرب يشكلون شيئا فيها، لا عندهم حضارة ولا صناعة ولا زراعة. كانت الحضارة بكل معانيها بكل أبنيتها وفخامتها والحياة بكل ألوانها وبهجتها كانت بيد أعداء الله عز وجل، كان بيد الفرس والروم. لكن النبي جاء يحطم هذه النماذج المشوهة الباطلة ويقيم نموذج صحيح، نموذج في جانب الإنسان ربه وخالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى ويعبده وحده لا شريك له. هذا هو النموذج الذي أراد النبي، جاء النبي لإخراج الناس فيه. أما أن يعيش المسلمون الآن وقلوبهم معلقة إما بالشرق الشيوعي وإما بالغرب الرأسمالي الكافر، ويعتقد أن هذه هي الحياة الحقيقية، وكل حاكم ينادي يرفع عقيرته في يده، أريد لكم الرفاهية، أريد لكم هذا النموذج أو هذا النموذج، وهذا كل الذي يجري وراءه الناس، وأين رسالة النبي؟ وأين نحن؟ ولماذا أرسل الله رسوله؟ ولماذا نحن مسلمين؟ وأن نحن مسلمين لنقلد أمريكا ونقلد روسيا ونقلد هؤلاء ونقلد هؤلاء ونسير حسب أهوائهم وحسب يعني نماذجهم. للأسف ضاع الناس بفعل الدعاية السيئة التي صرفتهم عن دينهم الحق. وكذلك أقول لقد أسهم بعض الدعاء إلى الله عز وجل إسهاما ما في صرف الناس عن حقيقة الدين، لأنهم صوروا أن من أهداف الدين هذه الأهداف، حطوا الدين كله ودزوه في جزئية صغيرة من جزئياته، فأصبح الدين في عرف الناس قضية تافهة، قضية ما حقيقية، دفاع عن شيء، دفاع عن حيوان، دفاع عن إنسان قد يكون مظلوم، نعم أن هذا من أهداف الدين، لكن ليس هذا هو هدف الدين، ليس هذا هو هدف الدين الذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وإنما هدف الدين الأسمى وغايته العظمى أن تنشأ أمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، داعية إلى الله عز وجل، تحطم الباطل وتعلي كلمة الله عز وجل في الأرض. إذا أمتنا ما فهمت هذا، ما فهمت رسالتها، ستضيع، وسيظل الضياع، وسيظل التحكم فيها، التحكم فيها من أعدائها، وكذلك ممن يلبسون جلدها للأسف، جلدها العربي أو جلدها الإسلامي، يلبسون هذه الجلود، ولكنهم للأسف يستذلون هذه الأمة ويصرفونها عن غايتها وعن وجهتها الحقيقية. ولذلك لابد من رجعة مرة ثانية إلى أصل الدين، أصل الدين الأصيل، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الكلمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الفلاح والنجاح في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي إخراج أمة غايتها الأساسية ومهمتها الأساسية أن تعبد الله وأن تقيم الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولله عاقبة الأمور. ما قال الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض بنوا الدور والقصور والعمارات وأقاموا العدل وعاشوا في رفاهية. ما قال الله هذا، ولو قال الله هذا لكان التمكين في الأرض من حق فارس ومن حق الروم ومن حق أمريكا ومن حق غيرها. لكن جعل الله عز وجل التمكين في الأرض لمن يقيم دينهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إليه ربا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. ورسول محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، هذه المهمة الأساسية، المهمة الأساسية دراسة مسائل الإيمان، مسائل التوحيد، معرفة الغاية والأهداف. لابد من تحقيق الانتماء، حقيقة الانتماء إلى هذه الأمة، أن الأمة منتمية، نحن ننتمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنعرف منهجه وسيرته ودعوته ولماذا جاء وماذا يريد لنا. ثم لا بد من تاريخ الأمة، تاريخ القديم. أمتنا كانت أمة عظيمة بنت بالفعل أعظم حضارة، إذا كانت الحضارة حضارة أخلاقية، حضارة أخلاق، حضارة رقي، قبل أن تكون حضارة حديد وحضارة أصنام وحضارة ملائكة، وإنما كانت حضارة بمعناها الحقيقي، إنسان يعرف لماذا جاء إلى هذه الدنيا وإلى أين يسير وما مهمته في الأرض. إنسان حي بالفعل، له روح، متصل بالله تبارك وتعالى، مش إنسان تافه دودة حقيرة من ديدان الأرض تعيش تأكل وتشرب ثم تموت ولا تدري إلى أين. يتمتع كما قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حضارة الأنعام هذه ينبغي أن يرتقي أهل الإسلام عنها وأن يعلموا أنهم جاءوا بحضارة، حضارة البشر الحقيقيين الذين اختارهم الله عز وجل، الإنسان الذي صنعه الله في السماء وأسجد له ملائكته وعرفه بنفسه سبحانه وتعالى وأنه ربه وخالقه وأنه خلق لمهمة عظيمة وهي أن يعبد الله عز وجل جل وحده لا شريك له. أما حضارة الحمير والدواب الذين يعيشون فقط لبطونهم ولفروجهم ويأكلون ويتمتعون ثم يموتون دون معرفة من أين جاءوا وإلى أين يسيروا، لا شك أنها حياة بغيضة بئيسة جدا أن يعيش الإنسان على هذا النحو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا دينا وأن يفقهنا فيه، وأستغفر الله لكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر